هالت ها الجهالة الجهالة جهالة عين وجهالة ها. فجهالة العين هو أننا نعرف عن أبي بكر، النبي بكر الصديق سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أراك شفت يا رسول الله؟ قال: شيبتني موج وطائفة. هذه مجموعة، يقول إيه؟ مجموعة. خالفهم رواية إسرائيل في رواية عنهم أصحابه رواه عنهم تلاميذه وزهير ابن معاوية وأبو الأحوص وأبو الأحوص عن أبي إسحاق قالوا عن عكرمة عن أبي بكر عمرو بن خلاف وغيره عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص عن عبد الله بن سعد عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود عن أبي بكر وغيرهم هنا آخر واحد علي بن صالح علي بن صالح عن أبي جحيفة عن عكرمة مسروق عن عائشة عن أبي بكر ولا عن أبي الأحوص عن ابن مسعود عن أبي بكر ولا من عن أبي جحيفة مرسلا. لو حتى الصبر هيتعبني أبي بكر. قسم المجاهيل إلى ثلاثة: مجهول العين وهو من ذكر اسمه ولكن لم يروى عنه إلا راو واحد، فهذا مجهول. ليس لحديثه اسم. مجهول الحال، مجهول الحال هذا الذي يعطيه الحافظ ابن حجر مسطور، يعني تقرأ في كتاب التقريب فلان الفلاني مسطور مسطور، وكأن عدم معرفة حاله كان وضعت ستارة بيننا وبينه فيسميه مسطور. فالراوي مجهول الحال اسمه مسطور، وهو من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثقه أحد. إذا ما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ مجهول العين روى عنه راوي واحد ولم يوثقه أحد، مجهول الحال روى عنه أكثر من واحد لكنه لم يوثقه أحد فلا نعرف حاله. حكم الروايات نقبلها أو لا نقبلها؟ لا نقبلها لا نقبلها، لابد من التوثيق. المبهم، المبهم هذا أيضا هو من أبهم اسمه، وهذا كثير المبهمات في كتب مؤلفة فيه المبهمات، بل أهل العلم بيعدوا المبهم غير المجهول. لا، لكن هو أيضا من جملة المجاهيل، يعني لما نقول شخص يقول حدثني رجل من جهينة، رجل من جهينة من هو؟ ليه؟ مبهم. والشيء المبهم، الشيء المبهم الشيء غير المتميز غير المعروف يسمى ايه؟ مبهم. حدثني رجل وهكذا، هذا مبهم. هل نقبل رواية المبهم؟ لا تقبل، كل هؤلاء يرد بالجهالة. لو أبهم بلفظ التعديل فلا تقبل روايته بمسألة، يعني عندنا لو قال شخص حدثني رجل من كذا، ما اسم الراوي هنا الآن؟ نسميه مصطلحا مبهم رجل. طيب لو قال حدثني الثقة، ها؟ مين الثقة ده؟ ها؟ ماله؟ مبهم، لكنه معدل. يعني لما الشافعي يقول حدثني الثقة، أقول كفاية ده الشافعي بيوثق الرجل اللي بيروي عنه. الآن الثقة يقول حدثني الثقة، يعني شخص عندي ثقة بروي عنه الآن حدثني الثقة، فما حكم هذه الرواية؟ نقبلها أو لا نقبلها؟ هو أولا مبهم ولا غير مبهم؟ مبهم، لأن ما نعرف شخصه، ما عرفنا شخصه فاسمه مبهم. هذا المبهم الراوي عنه وثقه، قال ثقة حدثني الثقة، فهل نقبل هذه الرواية؟ لا، لا نقبلها. فلا يعتد بتوثيق التلميذ لشيخه، ولابد أن نعرف عينه. يعني مثلا، يعني أحيانا يكون بين التلميذ وشيخه مودة وخصوصيات ليست بالبقية. يعني مثلا التلميذ ممكن يحب شيخه أو ويتعصب له، شيخه غلط، المسألة بخلاف ما قال، يقول لك لا ما بيغلطش الشيخ ده، ما بيغلطش كثير هكذا. فتوثيق التلميذ للشيخ بيكون غالبه هكذا. يعني مثلا الشافعي رحمه الله في تقرأ في الأم، تقرأ في المسند للشافعي يقول حدثني الثقة عن سالم عن ابن عمر ويذكر اسمه. من الثقة ده؟ له شيخ متهم بالكذب اسمه إبراهيم بن أبي يحيى. فأحيانا لا يذكر اسمه، كأنه يرد على اللي بيضعفوه ويتهموه بالكذب، فكلهم حدثني الثقة، يعني رغما عنكم هو ايه؟ هو ثقة، حدثني الثقة، مع ان بقية اهل العلم يقولون عنه متهم بالكذب. احنا اخذنا اشر الروايات المردودة ايه؟ رواية الكذاب ثم المتهم بالكذب. يقول له يحيى بن ابراهيم ابي يحيى هذا متهم بالكذب، كيف هذا؟ يقول هو ثقة، حدثني الثقة رغما عنك. هذا لأنه هو يرى ذلك في شيخ. في أسباب الجهالة في كتاب اسمه كثرة المعود للرواة للخطيب البغدادي، كذلك في كتاب صنف في كتاب في قلة الرواية كتب الوحدان، في كتاب لمسلم رحمه الله الإمام مسلم صاحب الصحيح له كتاب في الوحدان، يعني من له رواية حديث أو حديثين أو روى عنه روى واحد. والمبهمات في كتب مؤلفة في المبهمات، كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة الخطيب البغدادي، والمستفاد من مبهمات المتن والإسناد للعراق. يبقى الآن عرفنا الطعن بسبب الجهالة، ما حكمه؟ الذي أنشأ السماوات والأرض وفطر السماوات والأرض خلق السماوات والأرض سبحانه جل وعلا، هذا معنى الابتداع. وفي الاصطلاح، اصطلاح الشريعة، البدعة هي الحدث في الدين بعد الإكمال أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال. يبقى ما هي البدعة؟ ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال. أنواع البدعة، أهل العلم يقسمون جل وعلا وما كان عليه أصحابه، لكن لا يجلس يدعو الناس للإيمان بالكفر بالقدر ويقول لهم لا قدر، إنما هو يعتقد ذلك بنفسه ولا يدعو إلى ذلك. حينئذ هذا الراوي نقبل منه الرويه، وخصوصا اذا علمنا عدله، اذا علمنا ايه يكون عدل عابد لا ياتي بفسق، انما هو ابتدع هذه البدعه وعاش عليها، اشعري في نفسه، معتزلي في نفسه، ها؟ فمثل هذا تقبل روايته بهذه الشروط. الشرط الاول ان يكون مبتدع في نفسه ولا يدعو الناس اليه، فان دعا الناس الى بدعته وصار اماما فيها وداعي اليها لا نقبل روايته. الشرط الثاني ان تكون الروايه التي يرويها، الروايه التي يرويها لا تدعو الى بدعته ولا يستدل بما يروي لبدعته. مثلا شيعي يروي حديث يقول علي خير البشر ومن شك في ذلك اولا. قالوا ان القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، القرآن كلام الله لفظا ومعنى يسمى قرآن، اما الحديث القدسي فالمعنى من عند الله سبحانه جل وعلا، واللفظ لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معنى ايه الحديث القدسي. الثاني القرآن يتعبد بتلاوته، اما الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. بمعنى ايه؟ يعني عندما نجلس الان ونذكر حديث قدسي او خطيب في درس في عن منبر او بيذكر حديث قدسي ويشرحه، هذه ليست عباده؟ لا لا، ليس هذا المراد، فان ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عباده، وذكر حديث القدسي عباده، لكن المراد التعبد به، مرادهم بهذا انه لم يثبت للحديث القدسي، لم يثبت له من الاجر والثواب ما ثبت للحديث للقران الكريم. فالقران متعبد بتلاوته لفظا بكل حرف 10 حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث القدسي لم يثبت له هذا الفضل. ثانيا ان القران المراد التعبد ايضا من المعاني المقصوده انه لا تصح الصلاه وهي اصل التعبد لله سبحانه جل وعلا الا بتلاوه القران، لكن لا يصح من المصلي ان يقرا الحديث القدسي في الصلاه ويكون هي من القران، فان الصلاه تبطل. هذا الفرق واضح، هذا معنى التعبد، ليس المعنى العام للعبادة، وأنك عندما تذكر حديثا قدسيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك ليس لك أجر، كلا لك أجر، وأنت متعبد لله سبحانه جل وعلا، ولكن مراد التعبد خصوصية في التعبد، وهي ثبوت الأجر بخصوص اللفظ. ثانيا أن العبادة لا تصح إلا به مثل الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بالقرآن، هل تصح صلاة عبد بدون قراءة الفاتحة؟ لا تصح. فلو استبدل الفاتحة بحديث قدسي تصح صلاته؟ تبطل صلاته ولا تصح منه الصلاة. الشرط الثالث أن القرآن، ودل عندنا احنا في المصطلح أن القرآن ثبت بالتواتر. القرآن نقل علينا بماذا؟ بالتواتر. أما الحديث القدسي فليس كذلك، فلا يشترط في ثبوته التواتر، بل ممكن يكون أحاد، ممكن يكون قدسي، ممكن يكون متواتر، فلا فرق. فليس شرط لصحة الحديث القدسي أو ثبوته أن يكون متواترا، إنما القرآن لكي نثبته قرآنا يشترط فيه أن يكون إيه؟ متواترا، كما مضى معنا في حديث ابن مسعود الذي ذكرته لكم، حديث ابن مسعود في قراءة سورة الليل، سورة الليل إذا يغشى، قرأ ابن مسعود بقراءة ثابتة في صحيح البخاري لكننا نسميها قرآن، فالقرآن لأنها فقدت شرط التواتر، فالقرآن كله متواتر. ها؟ هذه الفروق بين الحديث القدسي الحديث القدسي والقرآن؟ من يعيد؟ ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ واحد المعنى من عند الله واللفظ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني أن القرآن لا ثبوته بالتواتر، أما القدسي يثبت بالتواتر وهذا لا يشترط في ثبوته التواتر، لا يشترط في ثبوته التواتر. الثالث وما معنى الكلام ده؟ خصوصية في التعبد، ليس مطلق التعبد إنما خصوصية في التعبد، وهي ثبوت الأجر أن الحرف عشر حسنات هذا القرآن، ولا يثبت هذا الفضل في الحديث القدسي أن القرآن لا بد من قراءته في الصلاة وإلا لا تصح صلاة العبد، أما الحديث القدسي فلا يصح قراءته في القرآن في الصلاة، لا يصح قراءته في القرآن في الصلاة. الأحاديث القدسية هل هي كثيرة؟ ليست بكثيرة بالنسبة للحديث النبوي، قال حوالي 200، ما هذا كلام غير منضبط، الحديث القدسي أكثر من ذلك، فمنها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الموضوع، لكن ليست 200 كما يقول، إنما هي بالنسبة للحديث النبوي ليست بكثيرة، فالحديث القدسي أكثر من 200 بكثير. وكتب عندك 200 في الكتاب؟ لا، أكثر بكثير من 200. مثال للحديث القدسي الحديث المشهور جدا حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا حديث اسمه قدسي، ينسب إلى من؟ إلى الله سبحانه، لأن أبي ذر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى. صيغ رواية الحديث القدسي بيروى بصيغتين: الصيغة الأولى فيما يرويه عن ربه أو قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، في هناك الإدخافات الثانية بالحديث القدسي عند رؤوف المناوي رحمه الله، وفي مصنفات كثيرة في الأحاديث القدسية، لكن هذا بالنسبة للأئمة. نعم، بعض أمثلة الكتب، في كتاب اسمه جامع الأحاديث القدسية، وفي صحيح الأحاديث القدسية لشيخنا أبي عبد الله مصطفى العدوي صحيح الأحاديث القدسية، وفي أيضا الشيخ أحمد اليسوي الكتاب الأحاديث القدسية جمع فيه عدد، وجامع الأحاديث القدسية لعصام الصبقي ثلاث مجلدات ينقل فيها الحديث وكلام الشيخ ناصر رحمه الله الصبطي عصام الصبطي. النوع الثاني بعد الحديث القدسي الحديث النبوي ويسمى المرفوع، يسمى ايه؟ المرفوع. والرفع هو علو الشيء، وسمي الحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع لرفعة مقامه، فقد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واصطلاحا المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وهذا الكلام سبق في بداية دروس المصطلح عندما تكلمنا عن الحديث وعن الخبر وعن الأثر. فالحديث المرفوع ما هو؟ كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. قلنا القول أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما مثل إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث، هذا قول. أو فعل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالا قائما إلى سباط القوم، قال حذيفة. أو يقول المغيرة بن شعبة: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فمسح على كفيه، فهذا فعل. أو تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة يفعلون شيء ولم ينكر عليهم أو صفة هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان خلقه القرآن، هذا وصف للرسول صلى الله عليه وسلم. أو صفة للذاتية، أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحمر، كان أبيض مشربا بالحمرة، كان وجهه كالقمر صلى الله عليه وسلم. الموقوف سمي موقوف لأن الإسناد والراوي وقف به إلى الصحابة فيسمى موقوف. واصطلاحا ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير يسمى إيه؟ موقوف. الموقوف ما أضيف إلى من؟ إلى الصحابي. ومن هو الصحابي؟ من الذي تثبت له الصحبة؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن يسمى إيه؟ صح، لابد يكون مؤمن وقت ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابي. فالصحابي قوله موقوف، تقريره موقوف، فعله موقوف. مثال، كان يقول الراوي مثلا كما في الصحيح مثلا في البخاري يقول علي حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا كلام من؟ كلام علي رضي الله عنه. مثال قول أبو هريرة، قول أبي هريرة أسبغ الوضوء، قول من؟ أبو هريرة، فهذا اسمه موقوف. قلنا أن الموقوف المرفوع الحديث، والموقوف نسميه أثر، نسميه أثر كما سبق معنا في تعريف. في شيء اسمه بتسمعه كثير وهو موقوف لفظا مرفوع حكما. موقوف ايه؟ لفظا مرفوع حكما، يعني الصحابي يقول كلام، هذا الكلام لا يقوله من قبيل رأي، لا يقدرش يقوله من رأي، لابد أن يأتي بواحد. مثال صحابي من يحدثنا مثلا يوم القيامة، موقف يوم القيامة مثلا، موقوف عن أبي سعيد في صحيح مسلم أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. يعني نقول الكلام ده أنت جبته منين؟ مستحيل إن هو يقعد يخمن من نفسه كده رأي، هذا كلام لابد أن يكون سمعه بواحد، يكون لا يخبر إلا بواحد، شيء غيب. مثال آخر، أن يقول أبو سعيد مثلا من قرأ سورة الكهف كان له نور إلى الجمعة التي تليها، من قرأ سورة الكهف كان له نور إلى الجمعة، هذا كلام يقوله من رأيه يثبت فضل شيء إلا أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اسمه إيه؟ موقوف لفظا مرفوع حكما. مرفوع ايه؟ يبقى المرفوع حكما هو ما لا يكون من اجتهاد، لا يصعب ان يكون من رأي الصحابي او من اجتهاد، بل لابد ان يكون سمع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا يعني في صور انه مثلا الصحابي يروي الحديث ويقول قلنا اذا فعلنا كذا قلنا كذا، فهل هذا موقوف او مرفوع؟ هذا له حكم المرفوع. كنا مرادف، كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا، او لجاك المراد ايام النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يقول مثلا الصحابي أمر بلال، من الذي يأمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أمرنا بكذا، من الذي يأمر؟ والصحابي اللي بيقول أمرنا بكذا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان ويطري الإقامة، نهينا عن اتباع الجنائز، من الذي ينهى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فهو موقوف ولا مرفوع؟ مرفوع، لأنه لا يأمر ولا ينهى إلا نزل. كنا نفعل كذا أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الراوي في حديثه يرفعه عن أبي هريرة يرفعه، ما المراد يرفعه؟ أي نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول ينميه، ما معنى ينميه؟ أي يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به، أي يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا ستجده في الأحاديث. نقول لك عن أبي هريرة ينميه للنبي، ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعه، يبلغ به، فهذا كله إيه؟ مرفوع، وإن كان الصحابي الذي يقول. وإذا فسر الصحابي آية وذكر في تفسيره سببا للنزول فهو مرفوع، يعني مثلا قال الآية الفلانية نزلت لأنه كان يحدث كذا وكذا وكذا، فهذا اسمه إيه؟ مرفوع، ذكر سبب النزول. ما حكم الاحتجاج بالموقوف؟ الصحيح الذي عليه أهل العلم اختلف أهل العلم، لكن الصحيح أن قول الصحابي ليس بحجة، لأن لا حجة على العباد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن العمل بقول الصحابة أولى من العمل من غيره، العمل بقول الصحابة أولى من العمل بقول غيرهم. نقف هنا أو نأخذ المقطوع آخر شيء. المقطوع، ما هو المقطوع؟ أنت عرفت بقى من هو المقطوع؟ هذا مصطلح يطلق على كل ما أضيف إلى من هو دون الصحابة، يعني التابعي فمن دونه، إذا نسبنا كلام لتابعي أو من بعده نسميه مقطوع، مش منقطع، مقطوع، خلاف المنقطع الذي أخذناه، مقطوع. ما أضيف إلى التابعي أو من تحت التابعي يسمى مقطوع، واضح؟ سواء كان من القول أو من الفعل فهو مقطوع، ولا يحتج بالمقطوع في شيء، إن كان الصحابة في خلاف فالتابعين من باب أولى، واضح؟ أين نجد هذه الآثار والموقوفات والمقطوعات؟ عندنا في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، تجد فيه كثير من الآثار الموقوفة والمقطوعة عن الصحابة والتابعين رحمه الله. نعم يستأنس؟ طبعا هم أئمة من كلام كلامهم. الواجب عرف الجهالة واذكر أقسامها، وما حكم رواية المجهول؟ ما هي أنواع أو اذكر أنواع سوء الحفظ؟ أنواع سوء الحفظ، وما حكم رواية سيء الحفظ؟ نعم ده الواجب. الفقه، درس الفقه، يا هل وصلنا فين؟ التيمم